بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال: الحائط هو من اللف والنشر، أي له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. من ابتاع نخلا، ما معنى ابتاع؟ اشترى. بعد أن تؤبر، ما معنى تؤبر؟ تلقح. فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الثمرة الموجودة في النخل بعد تأبيرها إذا باعها فهي عائدة لمن؟ للبائع، إلا أن يقول له المشتري ويصرح بذلك: أشتري منك هذا النخل مع ثمره. أما إذا لم يحصل تصريح بذلك فإنه يبقى على الأصل، قبل التأبير هي تابعة للمشتري، وبعد التأبير الثمرة تابعة للبائع. وهكذا العبد إذا باعه فماله للذي باعه وهو سيده. وفيه دليل على أن العبد لا يملك ماله، المال لا يملكه، يكون لسيده. ولهذا اشترط أهل العلم في وجوب الزكاة الحرية، لأن العبد لا يملك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال قوله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع نخلا، هذا الذي علقه. قال: تقدم موصولا في باب من باع نخلا قد أبرت، حديث رقم 2204 تقدم. قال: وقوله: وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، أي ثمرته. وكذلك رب العرية. ما هي العرية؟ ما هي العراية؟ النخل التي يعني تكون من بين سائر النخل، خاصة بمن يشتري هذا النخل بتمر. الرطب على رأس النخل معلوم أنه لا يجوز بيعه بتمر من المكنز الذي هو مع الإنسان مخزن، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ وأيضا لأنه تخمين، ليس فيه بيع سواء بسواء إلا ما اختص به العراية، وهو دون خمسة أوسق لمن كان محتاجا إلى ذلك وليس له ثمن يشتري به رطبا. قال: وقوله: وكذلك رب العرية. وهذا كله من كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب، يعني من قوله: وللبائع الممر والسقي إلى آخره، من كلام المصنف من الأحاديث المذكورة في الباب. وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع، فوهم في ذلك وهما فاحشا، يعني نص الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، هذا الذي علقه. والزيادة التي في آخره: وللبائع الممر إلى آخره، هذا استنباط من الإمام البخاري من هذه الأحاديث. وقال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع. يعني رجل اشترى حائط نخل بعد أن بدت الثمرة منه صار مؤبرا، فهنا ملك الشجرة للمشتري والثمرة للبائع، قل اجتمع الحقوق في عين واحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع، وهو مأخذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل، فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره، يعني بعد أن باعها صارت مملوكة لغيره، لكن له حق أن يمر في هذه الأرض من أجل قطف هذه الثمرة التي استحقها. وكذلك صاحب العرية الذي اشترى عددا من النخل يتفكه منها فله حق أن يمر إليها. قال وعندنا خلاف في من يسقي العرية، هل هو على الواهب أو الموهوبة له؟ وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع، قيل على البائع وقيل على المشتري، فلا تغتر بنقل ابن بطال الإجماع في ذلك. ثم أورد المصنف في ذلك 5 أحاديث. الأول حديث ابن عمر من ابتاع نخلا، تقدم الكلام على شرحه وعلى بيان شيء من اختلاف الرواة فيه في باب من باع نخلا قد أبرت من كتاب البيوع. قال وقوله ومن ابتاع عبدا وله مال إلى آخره. قال ابن دقيق العيد استدل به لمالك على أن العبد يملك، يعني بعضهم قال أنه قال فماله، وهذه الإضافة معناها أنها إثبات ملك له. طيب إذا كان كذلك كيف يملك وما سيده يأخذ ماله؟ استدل به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام، مثل استدلالهم بقول بحديث أنت ومالك لأبيك، قالوا أنت ومالك، مالك أضافه إليك اختصاص ملك، معناه أنه تملك مالك، وإنما معنى لأبيك المراد به عند الحاجة، فليس معناه أنه ليس ملكا لك ما تملكه، وإنما عند حاجة أبيك له أن يأخذ من مالك بقدر ما يحتاج بضوابطه. قال وهي ظاهرة في الملك. قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه، وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم، لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد لا يملك العبد شيئا أصلا، والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس، ويؤخذ من مفهومي أن من باع عبدا ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح، لكن بشرط أن لا يكون المال ربويا، فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم، قال الشافعي. وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث، وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة، والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. يعني معلوم أن الآن أنه إذا أراد الإنسان أن يشتري دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير أنه لا بد يكون فيها تقابض بشروط البيع الربوي، وإذا كانت دراهم بدراهم فلا بد فيها من التماثل، فإذا جعل مع الدراهم مدا من تمر فيشتري درهمين بدرهم ومد عجوة، قال هذا لا يجوز، هذه مسألة مد عجوة لا يجوز. لماذا؟ لأنه لابد أن تفصل وحدها، يبيع الدراهم وحدها والتمر وحدها، وهكذا هنا بعضهم قال إنه لابد أن يبيع العبد وحده وماله يباع إذا كان اشتراه بالدراهم وحده، لأنه مال ربوي اشترط فيه التقابض، فالدراهم بالدراهم لابد أن تكون متماثلة. قال وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث، وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة، والمال الذي معه لا مدخل في العقد. واختلف فيما إذا كان المال ثيابا، والأصح أن لها حكم المال، وقيل تدخل عملا بالعرف، وقيل يدخل ساتر العورة فقط. قال الباجي إن شرطه المشتري العبد صح مطلقا، وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان. وقال المازري: إذا زال أو إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع. وعن بعض التابعين كالحسن يتبع العبد، والحديث حجة على قائل هذا. وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد، وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان. قال القرطبي: أرجحهما إلحاقها بالبيع، وكذا إن سلمه في الجناية. وفي الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد. أين الشاهد في قوله جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد إلا أن يشترط المبتع؟ لأنه شرط لا ينافي العقد. قال الكرماني: قوله وله مال، إضافة المال للعبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة، يعني ليس معناه أنها النخلة تملك، بل هو تابع لصاحب النخلة، ومثله المال يتبع صاحب العبد هذا الذي باعه. إذن ما وجه استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث؟ الآن بوب باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، كيف الشاهد في هذا الحديث؟ من أي وجه استدل به؟ يعني أنت الآن بعت حائط نخل وفيه ثمرة، ثمرة تابعة لمن؟ للبائع، والمشتري ملك البستان بكامله إلا الثمرة، فصاحب الثمرة هذا له حق أن يمر في هذا البستان الذي صار ملكا لغيره بعد أن باعه من أجل ثمرته، ومثله صاحب العرية قياسا عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم.